بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. في الحديث الشريف عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كما يرويه ابن مسعود رضوان الله عليه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله خطا مستقيما في الأرض، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذا سبيل الله، وهذه السبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. أرسل الله سبحانه وتعالى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أجل الأخذ بأيدي بني البشر إلى سبيل النجاة. وهناك مساران لكل واحد منهما أهميته. المسار الأول القيام بالواجبات، المسار الثاني الابتعاد عن المحرمات. عندما نلاحظ اللبنة الأولى في مسار الأنبياء تتجه إلى المسار الأول، مسار الترغيب والتشويق والتشجيع. أبواب الجنان تعرض بين يدي بني البشر على لسان الأنبياء المعصومين بعصمة السماء. وثمة مسار آخر أيضا لا يغفل، ألا وهو مسار التحذير. التحذير منه كان على أشده، ألا وهو المسار المنتهي بالسائر عبر تقاطعاته إلى جهنم والعياذ بالله. وقد صرف الأنبياء والرسل الأولياء والصالحون جهودا كبيرة في سبيل إقصاء الناس عن هذا المسار والمحافظة على مسارهم الأول، لأن الهدف والغاية هي أن يدخل الناس في الجنان لا أن يلقى بهم في النيران. إلا أن تقدير الإنسان وحساباته ومعادلاته ليس بالضرورة تأخذه إلى ما هو الصائب أو إلى ما هو الأصوب، وإنما في الكثير من الأحايين يقدم الإنسان المصالح الآنية على المصالح المرجئة، حال أن المصالح المرجئة هي في الكثير من الحالات والأحايين تصب في صالح الإنسان. ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي. الإنسان يستعجل اللذة فيجد مسارا يفضي إليها عن طريق الحرام والعياذ بالله، بينما اللذة الطبيعية المؤمنة بالثوابت الشرعية ربما لا تتطلب منه أكثر من الانتظار، ثم يأتي إلى ما أراد من أفضل الطرق وأيسرها. الذنوب كثيرة، الإنسان من حقه أن يسأل لماذا لا ينبغي منا أن نرتكب الذنوب، حال أن بعض الذنوب فيها شيء من اللذة والأنس في ولو في حده الأدنى الأدنى. المنطق القرآني يرينا وبكل وضوح ما هي الأسباب التي حدت بالسماء أن تحذر الإنسان من الانسياق وراء هذا التساؤل المخيف والمرعب. طبعا الإنسان يرتكب الذنب ويتعاطاه في شكله الظاهري، لكن واقع الأمر يخفى عليه. ما أحله الله، ما أوجبه الله، ما حرم الله، ما نهى الله عن الاقتراب من، ولو لم يكن على نحو الأمر المولوي كالمكروهات، هي أمور صنعت بعين الحقيقة ولم تصنع بعين الرغبة في الحصول إلى أمر شخصي. أصلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يظهر مظهر العبادة، أما ما يترتب عليها فهو من صالح البشر. لو لم يخضع الإنسان برأسه لله سبحانه وتعالى بين ركوع وسجود في أيامه لاستشرى ولقال أنا ربكم الأعلى. وخير مصداق هو فرعون في زمنه، وكم هي الفراعنة في هذه الأزمنة يدرجون على الأرض. هم لم يقولوا نحن الرب الأعلى، ولكن التصرفات والأقوال تتصب في هذا الاتجاه وفي هذا المنحنى. أسباب كثيرة السماء تعرضها لنا، أن هذه الأسباب تشكل جانبا من جوانب ما أكد عليه الشرع من الحرمة ولزوم الاجتناب عن هذه المواطن المتصفة بصفة الحرمة. خصوصا الشباب، أقول قد الرغبة الجامحة الغير مقننة وغير موجهة التي تمتلك جميع كيان الشاب تسوقه نحو لذة تتقضى في دقائق وفي أحسن الحالات في ساعات، لكن ما يتعقب ذلك الأمر هو الجانب الأهم وهو الجانب الخفي على ذلك الشاب وتلك الشابة. وأحيانا تزداد الأمور تعقيدا ويخرج الإنسان من دائرة نفسه ويتجاوز على ما هو أكثر من ذلك بكثير. الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن الكريم على لسان النبي الأمين محمد يقدم لنا نماذج وشواهد ترتبت على ارتكاب الذنب، وارتكاب الذنب سواء صدر من الفرد أو صدر من الجماعة، صدر من الكبير أو من الصغير، من الرجل أو من المرأة. الذنب بما هو ذنب له أثر فاعل ونافذ وقوي ومربك لجميع الأمور التكوينية، كما سنقف على حقيقة ذلك من خلال النصوص التي سوف نتلوها. الله سبحانه وتعالى يقول ارتكاب الذنب يستوجب ضيق الحياة على الإنسان. حياة الإنسان تصبح في حالة من الضيق والحرج، بحيث الأوراق تمتزج فيما بينها ولا يستطيع أن يمسك بورقة من خلالها يصل إلى هدفه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لذلك انت تشوف اليوم بعضهم يقول لك السماء فتحت أبوابها، ولكن لم أصل إلى نتيجة. المقتضي للغنى موجود، المقتضي للعلم موجود كما يقول الأصوليون، ولكن المانع أيضا موجود. لطف الله متاح لكل البشر، نعم الله مفاضة على كل البشر، إذن هنالك ثمة شيء يمنع من وصول هذا اللطف، هذا الفيض، هذا المانع هو الذي نصنعه نحن. السماء مشرعة الأبواب بدليل أن الأنبياء والرسل والأولياء من ورائهم دعوا إلى رحمة واسعة وهي الرحمانية، والرحمانية تشمل كل إنسان على وجه الأرض حتى لو لم يكن معتقدا لمعتقد الحق. ففي هذه الآية صريحة الأمور وواضحة وبينة أن من يرتكب الذنوب يواجه هذا المصير السيء، ألا وهو الحياة الضيقة، المعيشة الضنكة، وين ما يروح يمين يسار النتيجة سلبية معه. شوف يروح لهذه الجهة عله يفتح له الباب، بالبناء الأولي، بالتأسيس الأولي، باللطف السماوي، الأبواب مفتحة، يأتي إليها يطرقها يجد أنها لا تفضي إلى نتيجة. السبب يلقي باللائمة على مسؤول الدائرة أو الجهة المسؤولة عن المؤسسة الكدائية مثلا، ولكن لا يلتفت إلى ما اجترحه هو من الذنب. البعض يتصور أن الشهادة هي المفتاح الأول والأخير القادر على فتح كل الأبواب المغلقة. لا، هنالك أيضا مفاتيح مرتبطة صنعتها بالسماء، وهي أيضا بأيدي الكل على حيث التأسيس، لكن الإنسان قد يضيع تلك المفاتيح من يده، أو يفرط فيها، أو يستعملها في غير مواضعها، فلا تنتهي به إلى نتيجة هو كان لا يتوخاها. أيضا هنالك أمر ثاني، ارتكاب الذنب يستوجب الذلة لمرتكب الذنب. شوفون الإنسان عزيز في جماعته، يتحرك، لا يتهيب، لا يخاف، لا يخشى، لأنه لم يرتكب ذنبا حتى يوقع هذه اللوم في دائرة الملامة ثم تنعكس عليه مع الآخرين، فيقصي نفسه ويضيق على حاله، ويتحرك ضمن جماعة محدودة وضيقة، وتسوء الأحوال أحيانا بسبب ارتكاب الذنب، حتى خاصة الخاصة وأقرب القرابة يجد نفسه محرجا إذا ما وقف في إذا ما حضر في مجالسهم أو وقف إلى جانب أحد منهم. هذه أيضا مشكلة وكارثة. أيضا الحق تعالى يقول: وضربت عليهم الذلة والمسكنة ذلك بما عصوا. قبل أن يرتكبوا المعصية كانوا في عزة وكرامة، عصوا الله سبحانه وتعالى، وصلت بهم الأمور إلى هذه الحالة من الذلة والمسكنة. البقرة آية 6. فهذه أيضا الحالة، الإنسان لا يقبل لنفسه أن يكون مقصيا، ولا يقبل لنفسه أن يمارس دور الإقصاء لنفسه. الإنسان بطبعه اجتماعي، يحب الآخر، يقبل على الآخر، حتى وإن وقع اختلاف في قضية أو أخرى، إلا أن حالة المحبة التي فطر الإنسان عليها، حب الإنسان للإنسان، عدم استغناء الإنسان عن أخيه الإنسان، تدفعه في هذا الاتجاه، وهو يدخل بعلو وشموخ أيضا. لكن إذا ارتكب الذنب كل تلك القيمة يسقطها، ويبقى ذلك الإنسان المطارد لنفسه في داخل نفسه. وهذه واحدة من أمهات المشاكل، وهي من الأمراض مع شديد الأسف المستشرية اليوم، أن الإنسان يجد في دخوله لهذا المكان حرج، أو الذهاب إلى ذلك المجلس حرج، أو إلى الجماعة الكدائية حرج. السبب شنو؟ الشعور بالذنب المؤلم. وإلا لو كان الإنسان لا يعيش هذه الحالة من الشعور، يجد أن المجالس، جميع المجالس هي بالنسبة له هي مجلسه أولا وآخره، لأنها مجالس للمؤمنين. أيضا ارتكاب الذنب يسبب الغفلة والعياذ بالله، وغياب حالة الوعي أو إلغاء حالة الوعي عند الإنسان، ويضيق أيضا مسارات الإدراك. وإذا ما فقد الإنسان هذه العناصر الثلاثة، وهي الغفلة وإلغاء الوعي وعدم الإمساك بآليات الإدراك، القرآن سبحانه وتعالى ينبهنا على أن الذنب هو السر في وقوع الإنسان في هذه الخسائر الثلاث، وهي خسائر كبيرة جدا. لو تأمل الإنسان، لو وقف الإنسان ودقق في ما هي تلك الأشياء، لوجد أن هنالك خسارة كبرى. مع شديد الأسف البعض منا لا يرى الخسارة إلا في حدود المال، أن يفقد مالا يعتبرها خسارة، أن لا يربح في عقار أو أسهم يعتبرها خسارة، أن يفقد قريب منه ولد أو أبعد شوي أما يعتبرها قليلا، يعني يبتعد منها قليلا أيضا يعتبرها خسارة. لكن هنالك خسارة أكبر، أن لا يحظى الإنسان برضا الوالدين خسارة، ليس بعدها خسارة. كيف إذا كان الإنسان وقع في عدم رضوان الله سبحانه وتعالى، وعدم القبول من محمد وآل محمد، الطامة كبرى وقتها. الحق يقول أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. النحل، فهذه مشكلة أيضا، منشأ هذه الأمور والخسارات الثلاث هو هذا الأمر. فكون الإنسان يبقى قريب من الله سبحانه وتعالى. أيضا الذنب سبب رئيسي وقوي في جلب المصاعب والمحن على الإنسان نفسه. بعض أحد يقول أنا والله ما مرتكب ذنب، أنا قاعد أصلي، أنا قاعد كذا، أنا ما مرتكب ذنب. بعض الذنوب من الخفاء على الإنسان بحيث هذا الإنسان لو أراد أن يتأمل احتاج إلى أن يهيئ النفس أولا للتأمل، وأيضا الفترة الطويلة حتى يلتفت. والثالث وهو الأهم، المنبه. لذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لذلك ترديد الموعظة الثمر منه هو إيجاد هذه الحالة من اليقظة عند الإنسان حتى لا يقع في ارتكاب الذنب وتبقى المشاكل والمصائب والمحن تطارده حيث اتجه. يطرق باب التجارة المشاكل أمامه، يرغب في مواصلة العلم أيضا البلاء والابتلاء أمامه، يريد أن يفتح نفسه أو ينفتح على الناس من حوله يجد مجموعة من العقبات ترتسم. ليش؟ لأن الذنب يطارده، الذنب يعمل عمله فيه. القرآن يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. احنا ما صبينا عليكم البلاء قبل ما تصير الذنوب والمعاصي. أصلا بناء الكون أني جاعل في الأرض خليفة، الهدف شنو؟ إعمار الأرض. إعمار الأرض يعني إعطاء مفاتيح على أساس منها تبنى الأرض، لا إعطاء مفاتيح أو قفول على أساس منها تغلق الأبواب في وجه الإنسان الذي طلب منه أن يعمر الأرض، لأن لازم ذلك نقض الغرض. الغرض من خلقي وخلقك وخلق البشر جميعا أن تكون الأرض عامرة بالعدل، بالمحبة، بالصدق، بالأمان، بالأخوة، بالتعاون وما إلى هذه من الأمور الموجودة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أيضا الذنب والعياذ بالله يوجب الفساد العام. بعض أحد يتصور أنه عندما يرتكب ذنبا أن الذنب يبقى في ضمن حدود دائرته ولا يتعداها إلى دوائر أخرى، وهذا مخالف تماما لواقع الأمر. القرآن يرشدنا في هذه الجهة، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إذن الذنب جر ذنب، ارتكاب الذنب السير. لذلك لا تربط الجرباء حول صحيحة خوفي، الخوف أن يتتسرع حالة التساهل في التعاطي للذنب عند زيد من الناس ويتأثر بها ذلك المؤمن الذي لم يعود نفسه ولم يقترب من هذه الساحة. لكن بمثال بسيط، كل العقلاء وحتى من يمارس هذا الأمر هو قاطع وجازم أن ليس فيه إلا الخسارة المادية والجسدية. التدخين في البداية قد يشمئز منه كل إنسان، لكن يكفي أن يجلس الاستراحة يوم يومين، يستثقل القعدة، يسحب خلال، يقول لك ضيق محلكم، ليش ما تتركون شوي 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 شوي، وإلا تشوف هذا اللي هو جاهم يعني المربوط حول الجرباء، وإذا تشوف هو اللي يحضر المعسل لهم من العصر، هو اللي رتب المكان لهم، وتصير المعسلة رفيقة عمره، والسيجارة طريحة فراشه، وين ما يروح وإذا تغير بدل، ذاك اللي يشمئز ويستنفر أصبح يأنس، أصلا المكان اللي ما فيه المعسلة ما يروح له حتى لو كان مع الجماعة، إذا ما يجيبون هاي قاطعهم ويترك المكان، شوف له مكان محط آخر ويروح له. هذا المثال تقريب، ولذلك تشوف أحيانا جلسة فيها واحد يشرب معسل، غمض فتح زورهم، بعد فترة يدعونك زورهم ويزورهم احنا زورهم، بعدين تشوف المعسل الواحدة صاروا عشر، صاروا اكثر، واحيان واحد لثنتين، تقول لي ليش ادخل واحد كافي؟ قال اخاف يجي واحد ما تصير ليش يشرب وياي بايرات، مصيبة. الذنب نفس الشيء، هذا مو ذنب طبعا لكن مكروه. مكروه طبعا، مكروه شرعا، كل شيء فيه. بعضهم أصلا أفتى بحرمته من مراجعنا للمبتدعين على أقل التقادير. رحم الله من مضى يد الله من بقي. بالنتيجة الدن يقول له والله فلان، يقول له خلني سرق من المكان الفلاني، بس سهل ترى السرقة. قال له لا ما يصير، ما تدري أنا ولد العائلة الفلانية والفريج الفلاني والجماعة الفلانية. قال له ما عليك، بس ثلاثة أيام الكل ينسى، أنا أعلمك شلون. يروح وياه، يقول له بس انشي في الطريق، ليه لا تجي وياه عليك، إذا حد شافك أمش بالجهة الثانية. يروح ويرتكب الجريمة. ذاك لا شافه، لا صدق والله خده وجابها وانبسطه وبناء العمارة ماكو شيء يعني. يقول له شفت، قايل لك أنا بليس يشتغل طبعا بليس. يقول له شفت شلون، خلصنا احنا الشغلة هالحين، ايش رأيك بكرة وبيت فلان، مركز فلان، جهة فلان، سيارة فلان. وإذا صار سهل عنده بعدين يقول له خلنا نتطور شوي، هذا بس بوق ولا هذا سهل، حتى صغار يسوونه بناء قهوة يعني. يقول حتى الصغار شوف اللي راح شيء أكبر من عنده، صار الشيطان يرسم له، صار يدخله في مشاريع كبيرة، غمض فتح مسكوا الاثنين على جريمة. وإذا هذا يسقط قيمة والده وقيمة أهله وقيمته وقيمة الناس اللي هو يتحرك في فلكهم، هذا غير حسابات الدنيا الثانية والعالم الثاني، هذا كله في الدنيا. فهؤلاء الجماعة أيضا مصيبتهم مصيبة، ما يبقى الذنب في دائرة صاحب الذنب. أيضا ارتكاب الذنب يستوجب تغيير النعم الإلهية على الإنسان. والبارحة قريت دعاكم الذنوب التي تغير النعم. أكو ذنوب تقلب المقام بسط في لحظات، في الفقه الإسلامي يعبرون عنها بالآفات السماوية، في منطق الحضاري المستخدم والصحفي وما إلى الكوارث الغير مترقبة، إلى أنهم مو بيدهم بعد يسوون هذا، مو صاروا يطقونه، أشرب الله زلزال خاس فريح سوداء شغل الله سبحانه وتعالى ده. بس سبب شنو سببه؟ سبب إحنا. لا يرتقي إلى السماء ما يستوجب منع ذلك، وإنما يرتقي إلى السماء ما يؤمن سبل وقوع العذاب العام. فغياب النعم الإلهية على الإنسان أيضا سببها هو الإنسان. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، الرعد 11. فهذه الحقيقة أيضا موجودة، والواحد لو يكون صريح مع نفسه يشوف فمعاه هو شوف أن كان في نعمة وتبدلت النعمة إلى نقمة، كان الخير واسع بين يديه، وإذا بدأ الخير يعيش حالة من الجزر بالنسبة لذلك الإنسان. هذه كارثة الإنسان بيده أن يضع لها حلا قبل أن تتدخل فيها السماء. السماء إن تدخلت واحدة من اثنتين، إما ترك المساحة للإنسان، إمهال من السماء للإنسان من أجل الإزدياد في دائرة امتحان ذلك الإنسان. ولا يحسب أن الذين، هذه مشكلة. انزين بعدين عندنا أيضا ارتكاب الذنب يستوجب نزول العذاب والعياذ بالله. في الأمم السابقة الأمثلة واضحة، سخرها عليهم، جعل عاليها سافلها، وفد شيء عجيب، مشاهد قيامة في الدنيا كانت. هذه الأمة الكوارث العامة لا تشملها، كرامة للنبي الأعظم محمد وآله. لكن هنالك من الرسائل السماوية التي ترسلها للبشر موجودة، زلزال صغير هنا، بركان خفيف هناك، ريح عاتية من الدرجة الوسط في جهة من العالم، فيضان هنا أو هنا، لكن بالشكل العام اللي نار تجتاح الأرض، أو زلزال يهد الأرض، أو هذه مدفوعة عن الأمة كرامة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. رغم ذلك قلت رسائل من السماء تأتينا وإحنا قاعدين نشوف، نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يدفع البلاء عن عموم المسلمين أينما كانوا وأن يحفظ للبشرية استقرارها بما هم بشر، لأن مساحة الهداية إذا ما خرج الإمام المهدي عليه السلام مساحة كبيرة، كما دخل الناس في دين الله أفواجا بفتح مكة، عندما يخرج الخلف الباقي من آل محمد الفتح أوسع وأوسع وأوسع أبوابا. لذلك المولى جلت قدرته يقول: فأنزلنا على الذين ظلموا، لاحظوا ما قال الذين كفروا أو على المشركين، قال على الذين ظلموا. الظلم مساحته واسعة، ظلم إنسان لنفسه، ظلم الإنسان لمجتمعه، ظلم الإنسان لأهل البيت، ظلم الإنسان لأهل البيت كارثة. أصلا مصائب الأمة التي تدفع ضرائبها في أكثر من مكان وفي أبشع الصور اليوم هو جراء ظلم الإنسان لأهل البيت عليهم السلام. أصلا ما صب ظلم على أحد كما صب على أهل بيت النبوة جميع. البعض اليوم والله يقول لنا ما تشوف، يجيب لك اليوتيوب، يجيب لك يقول لك شوف هذا المقطع سيدنا بشع ولا مبشع. أقول له مهما تصورت من البشاعة فهي دون ما حصل في كربلاء، دون ما حصل في كربلاء، سواء كان مع الطفل الرضيع اللي يحفرونه ويطلعونه من قبره، وإحدى القبائل تتفرق بين الراحة حتى تدخل على الطاغية وهي تفتخر أنها قتلت واحدة من أهل بيت النبوة. شكوا من أمة ظالمة ذي لنفسها. رغم ذلك شوف الإمام الحسين عليه السلام في اليوم العاشر يقف ويدرف دموعه على خده. زينب سلام الله عليها تريد أن تخفف على الإمام الحسين من وقع الحدث، والإمام المعصوم هو الذي يفترض أن يخفف، لكن حتى يقدم للأمة شكوا من مأساة صاير، شكوا من وضع بحيث المعصوم يصل بالأمر والحالة إلى هذا الموقف. الإمام الحسين عليه السلام زينب تقول له: هون عليك ما نزل يا ابن رسول الله، يا ابن أمي، يا كذا. الإمام الحسين يقول: والله ما على نفسي بكيت، ولكن بكيت على هؤلاء القوم يدخلون النار بسببي. يا الله، ما بدا أحد من أهل بيته، بس هو زينب، الكل انقتل، ولا زال عطوفا عليهم، لا يرغب لهم أن يدخلوا في نار، رغم أنه ارتكبوا الجرائم. لما قتل الحسين أغلقت أبواب السماء أمام هؤلاء، فتحت لهم أبواب جهنم، لأن الحجة الكبرى عليهم قتلوه. هذا نوع من أنواع الظلم. أكو أسباب كثيرة حتى لا أطيل عليكم، أسباب كثيرة أرجعها إلى وقت آخر إن شاء الله. لكن شوفوا مع زينب سلام الله عليها، زينب سلام الله عليها والتي عشنا ذكرى شهادتها قبل أيام، زينب سلام الله عليها أخذت من كربلاء إلى الكوفة، وفي الكوفة حصلت أمور جدا صعبة، لكن الأصعب هو ما جرى في الشام. لذلك دائما يردد الإمام زين العابدين عليه السلام لأبي حمزة الثمالي، يقول له الشام، كل ما يقول له أبو حمزة هو يقول له الإمام الحسين عليه السلام الشام يا أبا حمزة. ما جرى في كربلاء، كانت الزهراء السيدة زينب بنت الزهراء سلام الله عليها مطلوقة اليدين تتحرك في ظل الإمام الحسين عليه السلام تحت كفالة العباس إلى آخر اللحظات، الأنصار من حولها، تصفى المشهد كاملا، بقي الإمام المفترض الطاعة أيضا إلى جانبها، تحركت في ظل الإمام، أخذت منه التكليف الشرعي: ماذا نصنع يا ابن رسول الله؟ الإمام زين العابدين عليكن بالفرار بالبيداء. رغم ذلك سلام الله عليها لم تتخلى عن عموم المسؤوليات. ليش؟ لأن كان بمقدورها تتحرك زينب سلام الله عليها، بمقدورها أن تخرج في سواد الليل إلى جسد الإمام الحسين عليه السلام وترفع تلك الطفلة وهي واضعة لفمها على نحر الحسين عليه السلام. كانت الزهراء زينب بنت الزهراء تمارس الدور في الكوفة أيضا، في الكوفة ألجمت ذلك الطاغية اللقيط بن اللقيط عبيد الله بن زياد، لاحظوا زينب امرأة زين العابدين عليه السلام في وضع لا يساعده، زينب تتقدم تتولى الأمر. كم هائل من الحاضرين في مجلس الطاغية لكن لم يحركوا ساكنا أبدا. زينب كانت المتحدثة. الإمام زين العابدين بعد ذلك يعقب على الأمر، ثم تبدأ المسيرة والمحنة إلى الشام. انكسار ابن زياد لعنة الله عليه في الكوفة بفعل وقفة زينب سلام الله عليها. لذلك تشوف زينب تخرج منتصرة من الكوفة، الإمام زين العابدين أيضا خرج من الكوفة وهو رافع الرأس، لأن الطاغية تعرى تماما بفضل كلمات هذه السيدة. عبد الله بن عفيف الوحيد ضرير البصر، الوحيد الذي قاطع ولاجج، ولكن البقية كانوا على العكس من ذلك. سيرهم يا ابن زياد إلى يزيد بن معاوية. وصلوا إلى الشام. في الشام مأساة، فعلا والله مأساة. هم جاءوا بالنساء بالسبايا، والإمام زين العابدين عليه السلام معهم إلى مقربة من المسجد الأموي، قيل باب تومة، يعني منطقة المسيحيين واليهود، وأنزلوهم وجمعوا الركبة هنا، قيل عند باب الساعات وهو أقرب منه إلى المسجد الأموي. في تلك الساحة يزيد كان في المسجد، ما كان في قصره، كان في المسجد. قرع أسنان الإمام الحسين عليه السلام بمخصرته كان في المسجد. يشرب الخمر يزيد كان في المسجد. ابن يزيد بن معاوية سأل أين الركب الحسيني، ركب السبايا؟ قيل له هم في باب الساعات. قال أدخلوهن مربطات بالحبال. مسيرة ربط الحبال في الأعناق والأيدي والأغلال في الأرجل تمت على باب مسجد الأمويين. التفت يزيد إلى غلامه وقال له ربطهن وشد الوثاق، يعني ضيق عليهم. شوفوا المشهد المأساوي والمبكي والمحزن. الإمام زين العابدين عليه السلام لما جاء ذلك الغلام يريد أن يضع الحبال في رقاب بنات الرسالة، قال له الإمام زين العابدين دعهن، أنا أقوم بوضع الحبال في أعناقها. لذلك الإمام زين العابدين عليه السلام لما يقول ليت أمي لم تلدني ولم يكن يراني يزيد في البلاد، هذه تصور إمام زمانك يحط أطرف الحبل في رقبته ثم يمر به على البنات المسبيات واحدة تلو الأخرى، ثم يضع الحبل في رقبة عمته زينب. وإلى اليوم أعداء زينب يعملون ما يعملون من المنكرات، ووالله لو وجدت واحدة من حرائر علي وفاطمة لصنعوا فيها كما صنعوا في عمتها. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يدفع البلاء عنا وعنكم، وأن يحفظ أضرحة المعصومين وأنصار المعصومين، إنه ولي ذلك. علمتم بعد تفجير قبر أويس القرني رضوان الله تعالى عليه، هذا الرجل العظيم، هذا الرجل الذي يحمل أسرار الإمام علي عليه السلام، هذه العصابة عصابة ظالمة صنعتها الماسونية العالمية تجري مشاريعها بناء عليها. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يدفع الأذى والبلاء عنا وعنكم وعن هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين، وأن يجعل المسلمين في حالة الرفعة والعظمة، وأن يقطع أيدي الظالمين أينما كانوا. غفر الله لنا ولكم، وتقبل الله منا ومنكم.